يعني إذا ولى الله، إذا تولى مسلم أمر المسلمين فلا بد من مناصحته، لأن الإنسان قد يغفل وقد يجهل وقد يغوى، يغفل فيحتاج إلى تذكير، ويجهل يقع في مسائل وهو لا يعلمها فيحتاج إلى تعليم، ويغوى ويعصي يكون له شهوات فيتجاوز الحق فيحتاج إلى النصيحة. ولأجل ذلك من سعادة الحاكم المسلم أن ييسر الله له نصحه، ويكون في بلاطه من ينصحه ويذكره إذا نسي، ويعلمه إذا جهل، ويخوفه بالله عز وجل، ويعطفه على الرعية، ويأمره بالرحمة بهم. فهذا من سعادته، ومن شقاوته أن يكون في حاشيته من يؤزه أزا على الشر، ومن يقسي قلبه على رعيته، ومن يصرفه عن دين الله عز وجل. فهذا من شقاوته، ولأجل ذلك رضي الله لنا أن نستمر في النصح لولاة الأمر، ننصحهم حفاظا علينا وعليهم، حفاظا علينا وعليهم، حتى لأنك إذا حلت بين الشخص وبين الوقوع في الذنوب والمعاصي فهذا خير له في عاجل أمره وآجل. قد يغضب عليك إذا نصحته، لكن لو يعلم الحقيقة فأنت تستحق أن تجازى بخير جزاء. من أهدى إليك عيوبك خير ممن كذب عليك وغرك في دينك. حتى ولو أغضبك بعض النصح فالخير كل الخير في سماع النصح. وهذا كان ديدن الرعيل الأول، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وقفت له امرأة ونصحته نصح فيه نوع من الإغلاظ له، فقالت يا عمير، صغرت اسمه لأنه نهى عن أمر مباح، وقالت لماذا تنهى عن هذا الأمر، واحتجت عليه بآية من كتاب الله عز وجل. فلما سمع الآية خضع للحق وقال كل الناس أفقه منك يا عمر، يعني كيف تفوتك هذه، فرضي بهذا النصح ورضي. ولذلك لما قال بعض السلف لأبي بكر يعني لا بد أن تسمع منا النصيحة وأن نأمرك وننهاك، فقال لهم لا خير فيكم إن لم تقولوها، يعني النصيحة، ولا خير في إن لم أقبلها، إلى غير ذلك مما هو معلوم. هذه الثلاثة التي يرضاها لنا ربنا. ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، انتبهوا لهذه المسائل. يكره لكم قيل وقال، كثرة القول في غير فائدة، كثرة الغيبة والنميمة ونقل الأخبار والهذرمة وإشغال أوقات الناس بما لا فائدة فيه، كما يفعله كثير من الملهين، الملهين الذين يقتلون أوقات الناس. أحيانا تكون هناك شيء من البرامج لا هدف لها إلا قتل أوقات الناس بالقيل والقال. يكره لكم قيل وقال، إذا كان هناك هذرمة ليس فيها فائدة إلا قتل أوقات الناس فهذا لا ينبغي، لأن أوقات الناس ثمينة، لا بد أن الناس يحرص على أوقاتهم وتثمن أوقاتهم لهم، ولا يعرض فيها إلا ما ينفعهم في دينهم أو دنياهم. فكل ما لا ينفع في الدين ولا في الدنيا فهو من القيل والأقوال التي لا فائدة فيها. وكثرة السؤال، وهذا السؤال كثرة السؤال يشمل تشقيق المسائل التي لا التي ينتج عنها الشكوك والشبه وليس الهدف منها العلم، وأيضا يشمل سؤال الناس أموالهم، فإن مسألة الناس منهي عنها إلا لصاحب ضرورة، أما للاستكثار أو الاستزادة فهذا منهي عنه. وإضاعة المال، إضاعة المال أن ينفق فيما لا فائدة فيه في الدنيا ولا في الآخرة، إذا كان المال ينفق فيما لا فائدة فيه في الدنيا ولا في الآخرة فهذا منهي عنه. لو رأيتم رجل الآن مثلا يشتري ملايين من الخنافس ويجعل لها قصر ويطعمها الطعام الفاخر ويقول هذه هواية، ما رأيكم فيه؟ أضاع المال ولا ما أضاع المال؟ اشترى ملايين من الخنافس ووضعها في قصر وبدأ ينظر فيها ويطعمها الطعام ويقول هذه هواية، فكم من الهوايات التافهة التي يتشبه فيها بعض أبناء المسلمين بالكافرين، لأن الكافر ما يعني عنده اهتمامات غير اهتمامات المسلم، فتكون له هوايات أحيانا سادية، المسلم ما يشغل نفسه بهذا. تجد بعض الكفار مثلا عنده اهتمام بتربية الكلاب من غير فائدة، تجد عنده كلب أحمر وكلب أصفر وكلب أخضر وكلب عشرات الكلاب وينفق عليها إنفاق عظيم، بل ربما أوصى بتركته لهذا الكلب. هذه الاهتمامات وهذه الهواية تناسب المسلم؟ ما تناسب المسلم. المسلم لو ربى كلب ينقص من أجره قراريط، إلا أن يكون كلب ماشية أو حراسة أو ما شابه ذلك، أما غير ذلك فإنه لا يفعل ذلك. فليس كل ما يسميه الغرب من الهوايات يليق بالمسلم، فبعضها في إضاعة مال لا شك في ذلك. أما وضع الأموال في الحرام من الأغاني والدخان والشيشة ونحو ذلك فهذا من باب أولى، من باب أولى، لأن هذا سؤال عنه ولأنه يجر عليك معصية وعقوبة إلى غير ذلك، هذا من باب أولى، فهو مما يكرهه الله عز وجل لنا. وما أكثر أموال المسلمين التي تذهب هدرا؟ كثير من أموال المسلمين لو وجهت في طريقها الصحيح لا أثمرت شيئا عظيما للناس وللمسلمين، لكن كم من الأموال تذهب هدرا فيما لا فائدة فيه أبدا، متابعة الموضات العصرية ونحو ذلك، كل هذا من استنزاف أموال المسلمين. يضحك عليهم الكفار بموضات لا أصل لها، فيخدعون النساء ويخدعون الشباب ويخدعون ضعاف العقول الذي يغير موضة وينفق فيها الآلاف كل سنة لأن الموضة هكذا تريد، فهذا هو من تقليد الكفار الذي لا خير فيه، وهو من إضاعة المال. وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ، يعني ضمنت للمسلمين العصمة إذا اتفقوا، لأن أمة محمد لا تجتمع على ضلالة، وهذا من أدلة حجية الإجماع كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة. وخيف عليهم الافتراق والاختلاف، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاف علينا التفرق والتنازع والاختلاف، وقد وقع ذلك في هذه الأمة كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فافترقوا على 73 فرقة، منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النار. وما صفة هذه الفرقة الناجية؟ هم الذين على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقوله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. يقول ابن كثير وهذا السياق في شأن الأوس والخزرج. الأوس قبيلة كبيرة من قبائل الأنصار وكذلك الخزرج، فإنه كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية وعداوة شديدة وضغائن وإحن وذحول طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم. فلما جاء الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم صاروا إخوانا متحابين بجلال الله، متواصلين في ذات الله، متعاونين على البر والتقوى. قال الله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. وكانوا على شفا حفرة من النار بسبب كفرهم، فأبعدهم الله منها أن هداهم للإيمان. وقد امتن عليهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قسم غنائم حنين، فعتب من عتب منهم لما فضل عليهم في القسمة، أو لما فضل عليهم في القسمة بما أراه الله. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى بعض الناس أكثر مما أعطى الأنصار لحكمة أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فبعضهم عتب فخطبهم، يعني ألقى فيهم خطبة، جمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم أن عند بعضهم شيء من العتب وجمعهم، فأثنى عليهم وقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعال فأغناكم الله بي. يعني بسبب ذلك كله، فكلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، يعني المن لله ولرسوله، لأنهم يعرفون النعمة العظيمة التي ساقها الله إليهم بعد تلك الحروب والتفرق بسبب بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا نقف في هذه الليلة، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الأخ يقول بين لنا كيف شكر الله عز وجل. كما قلت لكم، شكر الله باللسان، بأن تثني على الله وتحمده على نعمه ولا تجحدها ولا تكفرها، وتشكره بالقلب، يعني أن قلبك يعترف بهذه النعمة ويخضع لله عز وجل، وتشكره بالجوارح بحيث أن هذه النعمة لا تستخدمها إلا بطاعة الله، لا تستخدم هذه النعمة إلا بطاعة الله. أنعم الله عليك بالبصر، فشكر هذه النعمة أن هذا البصر لا تستخدمه إلا بطاعة الله. أنعم الله عليك باليدين فلا تعمل بها إلا ما يرضي الله. أنعم الله عليك بالرجلين فلا تمشي بها إلا لطاعة الله. هذا شكر النعمة، لأن الذي خلق لك الجوارح أراد منك أن تطيع بها. أما إذا عصيت بها فقد كفرت النعمة، كفرت النعمة لأنك استخدمتها في غير ما خلقت لأجله.